الرحيم وصلى الله وسلم على أشرف أنبيائه ورسله حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين ثم اللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أعداء الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم وفقنا للعلم والعمل الصالح واجعل نيتنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، حسنت جميع خصاله، صلوا عليه وآله. صلى الله عليه محمد. عن أبي بصير رضوان الله تعالى عليه، عن الإمام الصادق عليه السلام قال: الناس طبقات ثلاث، طبقة منا ونحن منهم، وطبقة يتزينون بنا، وطبقة يأكل بعضهم بعضا بنا. بارك الله لنا ولكم ذكرى المولد السعيد لمنقذ البشرية الأكبر الخلف الحج المنتظر من آل محمد. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال فيما تقدم في الليلة الماضية، رزقنا الله وإياكم أمثالها عند الإمام الحسين بن علي عليه السلام، وجعلنا وإياكم من المجاهدين بين يدي صاحب المناسبة والذابين تحت لوائه والممتثلين لأوامره والمضرجين بدماء الشهادة بين يديه. الحديث عن المهدي من آل محمد عليه الصلاة والسلام له إشراقه المباشر على النفسيات الطيبة والقلوب الصافية. أما الذين إذا ذكر عندهم أحد من آل البيت اشمأزت قلوبهم فأولئك يعيشون ضلالا ولن يبرحوا مكانهم البتة. المهدي عليه السلام ليس بدعا من الفكر عند أبناء الطائفة، بل هي نظرية تقلبت فيها معاشر الإنسانية منذ اليوم الأول، بل وحتى الإنسان الأول وهو آدم أبو البشر أيضا جعل من هذه الفكرة الخلاص. ولمن أراد أن يقف على حقيقة الأمر ما عليه إلا أن يلتمس ذلك في مضان مجموعة من البحوث التي تعنى بتأصيل أساس التوسل ومشروعيته بذوات مطهرة، وأعني بها محمد وآل محمد. الحديث الذي استفتحت به يقسم الناس وليس جميع الناس، وإنما من يحسبون عليهم من الناس، وإلا فإن المجال لزيادة أرقام التقسيم متاحة إذا ما أشركنا العنصر الإسلامي في دائرة واسعة أو أشركنا العنصر البشري في إطلاقه كدائرة أوسع، ولكن حيث أن المقام يعنينا فيما يعنينا فيه هي الجماعة التي ترتبط بهذه الأنوار المقدسة بعقد ولاء ومحبة لهم عليهم الصلاة والسلام، فالحديث يركز على هذا الجانب. طبقة منا ونحن منهم، هؤلاء هم الذين امتثلوا أوامرهم وساروا على طريقهم وأرادوا لأنفسهم أن تكون النهاية كما بدأت، ابتدأت بالحب والولاء لتختم على الحب والولاء لمحمد وآل محمد. فهؤلاء جماعة مازجوا بين عنصري القول والعمل، فطوبى لهم في الدنيا هم الموطئون للمهدي سلطانه. وطبقة يتزينون بنا، هؤلاء تمسكوا بالبعد الأول ألا وهو البعد القولي، وأما البعد الفعلي الحراك العملي المسار الرسالي فإنهم لم يتعاطوه على نحو التطبيق، وإنما بقي الواحد منهم يراوح مكانه. لذلك عندما يجتمعون في النوادي والمجالس، وعندما يجتمع البعض منهم مع البعض الآخر في مواطن الحوار وغيره، يكتفي أن يأخذ من أهل البيت زينة له، ولا إشكال أن أسماءهم نور، وأن عطاءهم نور، وأن سيرتهم نور، وأن الإضافة إليهم نور، وإذا كان النور لا يتجلى فيهم ولا يصدر عنهم فما عسى وممن عسى أن يصدر ذلك. النور إشراق رباني، الظرف المستوعب لذلك الإشراق لا في تحديد للمطلق، في حدود محمد وآل محمد. وطبقة يأكل بعضهم بعضا بنا، وهذه أيضا محسوبة على مدرسة أهل البيت، ولكن في هذا النص الأخير والمقطع الأخير من النص إشارة تضع أيدينا على مكمن الخطر وعلى بؤرة التوتر التي ما تكاد أن تخبو لفترة معينة أو تختفي في مكان معين إلا ولاحت لها علائم. وعلى ذلك تجد أن البعض منا يقصي أخاه الآخر، والبعض منا يهمش دور أخيه الآخر، وبعض منا ربما دخل في عراك حرب لها بداية ولا انتهاء لها، وربما لو كان بمقدور البعض ممن يتاجر بهم ويأكل بأسمائهم أن يتخلص من ذوات مضافة إليهم لحصل أو تحصل على ذلك أو لسعى من أجل تحصيله، ولا غرابة. ونحن عندما نرجع إلى التاريخ قليلا نجد أن مجموعة ممن حسبوا على مدرسة أهل البيت وهم لم يراوحوا المقطع الثالث من هذا النص جرى على أيديهم ما لم يكن بالحسبان. قسم منهم وشى بالأئمة المعصومين لأئمة الجور في عصرهم، بل قسم منهم تورط في التخلص من الإمام المعصوم عليه السلام بالدس السم له، وهو من المحسوبين عليه. وفي هذا المؤشر الكبير على أن من يأكل البعض على البعض الآخر أو لا أقل أن يحرك البعض على البعض الآخر، علينا أن نلتفت ونتوجه لهذه القضية. هذا النص يريد أن يدفع عنا غائلة المزايدة على الحب والولاء، المزايدة على الارتباط والتضحية، المزايدة أحياناً حتى على النوايا. أعمالنا ربما تكشف الكثير، ولكن يبقى ما في القلوب في القلوب. لذلك صح لمفهوم التقية أن تتحرك وتلبس إطارها الديني. أقول فكرة الموعود من آل محمد. لم تكن وليدة ساعتها، لذلك تحرك المجتمع البشري في سبيل أن يضع مجموعة من الأمور تؤمن له الاستقرار والتعاطي مع هذا المفهوم المقدس وهذه النظرية المقدسة، تارة على أساس من بعد ديني كما أصل له الأنبياء والرسل، من كان منهم يشغل دائرة أولي العزم ومن كان دون ذلك، وما تلاهم أيضا من أوصياء وأولياء ومصطفون بين أبناء الأمة ونخب، أو كانت الأمور تتحرك في حدود البعد الوضعي وهو ما قننه الإنسان لنفسه أو قننته الإنسانية فيما هو المجموع التقاطا ليشكل مبدأ معينا، وهذا أيضا له إرهاصه وأحيانا إسقاطه وأحيانا حركيته على المشهد. لذلك نجد أن النظريات فيما بينها تبتني على أحد محورين، إما على الآحادية فيبنى عليها أساس التكون والتكثر البشري ثم تأتي فكرة الخلاص، أو بناء على الإثنينية وهي مختار السماء وهذا ما أصل له الأنبياء واحدا بعد آخر حتى الخاتم للأنبياء وهو النبي محمد، والخاتم للأوصياء وهو الخلف الباقي من آل محمد. لذلك جاء هؤلاء ليبنوا نظرياتهم، ليوجد كل واحد منهم لولبا ومحركا وأساسا لهذه النظرية المصطفى. تحرك الفكر الماركسي في العصر الحديث وجعل من العامل الاقتصادي أساسا لذلك، وسرعان ما تحرك في ظله ثم لينقض عليه ثم ليجهز عليه الفكر الماركسي. وفي كل واحد من هذين الفكرين مدعاه أن الإنسان لا يحركه إلا عامل الاقتصاد، ولا يرتقي بشأنه إلا عامل الاقتصاد، فلو ألغينا عامل الاقتصاد كأساس وعمود فقري يتفرع عنه ما عداه، معنى ذلك أن الجهل سيحوط بالبشرية، وأن الأمراض الفتاكة سوف تسري فيه، وأن دماراً وحروباً سوف تقع، وليت شعري. لو أن أرباب الفكر الماركسي الذين قبروا لا زالوا على الأرض وهم لم يبقى منهم إلا صبابة لا يعنى لها في العالم اليوم، وإن أرادت أن توجد لها موطئ قدم، وكلكم يقرأ ويسمع. وأما بالنسبة للفكر الرأسمالي فها هو يعاني ما يعاني، هو لم يمت وربما لن يموت في القريب، ولكنه يعيش مرضا عضالا ربما يجهز عليه، قد ندرك نحن تلك المرحلة وقد ربما يتأخر عن بعض الجيل منا، ولكن بالنتيجة كما شيعت الماركسية على نعش ولم يقرأ عليها الفاتحة، فإن الرأسمالية تنتظر مصيراً أسوداً لن يكون أفضل بكثير مما عليه أصحاب الفكر الاشتراكي الشيوعي. إذن البعد الاقتصادي ما عاد يشكل ضمانة للأمة، ها هو الجهل وبنسب مئوية عالية يلف العالم. لو رجعنا إلى عقود قبل نجد أن النسبة المئوية أفضل مما هو الموجود، وربما يلتمس البعض عذرا يقول إن انفجارا سكانيا لم يكن ملحوظا في السابق ولم يكن مشهودا بيد أنه اليوم موجود. نعيد ونقول أن الثروة الموجودة قبل عقود أيضا لم تكن اليوم موجود، ذلك اليوم موجودة، هي اليوم موجودة. إذن الخلل أين يكمن؟ في أصل النظام، النظام الذي بنى على أساس من البعد المادي سواء كان ماركسياً أو كان رأسمالياً، الخلل في جذوة هذا النظام، الخلل في من وضع هذا النظام. اللهم إلا أن نلتمس مخرجاً واحداً، ألا وهو أن القانون الوضعي يشرع بناء على مدركات من وضع، وحيث أن من وضع القانون في أحد بنديه الرأسمالي والماركسي هو إنسان وهو جذاب للمنفعة لنفسه، إن الإنسان لربه، وإن الإنسان في أكثر من موطن وموطن في القرآن يؤكد على أن جذب الشيء للنفس كان هو الحاكم، لذلك ربما نلتمس عذرا. الأمر الثاني وهي النظرية التي أكثر قبحاً والتي بيّنت أنها أسوأ حالاً من سابقتها، ألا وهي النظرية الجنسية التي سطر لها فرويد أحد أكبر وأهم المنظرين الماديين على نحو التمحض. المادة في طابعها العام يندرج تحتها أقسام وأنواع متعددة، ولكن أن يجعل الأساس لكرامة الإنسان وديمومة الإنسان وتطور الإنسان هو الجنس، هذا ما يستوجب واقعاً، هذا ما يستوجب على الإنسان أن يسترجع الكثير من الحسابات، لأن انقلاباً واضحاً في المفاهيم قد حصل، وانتكاس على القيم حكمت المشهد، وإلا كيف يجرؤ مفكر، بل ربما حتى من هو دون ذلك، أن يقول أن من يحرك الأنبياء هو الجنس والعياذ بالله في تشريعاتهم، أو من يحرك أرباب الفكر الوضعي حتى بناء على المسلك الأول هو الجنس، وأن الإنسان إنما يصلي للجنس، وإنما يصوم للجنس، وإنما يعمل للجنس، وإنما يريد آخرة للجنس. هذا الرجل يقول أن النظرية والقوام والأساس الآحادي هو الجنس، يعني الإنسان يستطيع أن يتطور ولو لم تكن بيده المادة ولكن بيده الجنس. نظرية ضحلة بسيطة، رغم أنها روج لها، سوق لها الكثير، كانت من أهم المطالب التي تقرأ وتدرس وتلقن في الجامعات الكبرى في العالم. هنالك أيضا النظرية العرقية، وهذه النظرية ليست أحسن حالا ممن تقدم، لذلك تجد أصحاب العرق الآري يضربون أقدامهم في الأرض ويرفعون رؤوسهم شامخة بين بقية الأمم والأعراق ليجعلوا من أنفسهم المطهرين والنخبة المصطفاة بين بني البشر، أو اليهود الذين يجدون في أنفسهم أبناء لله ولا يجدون في الناس إلا خدما لهم. عندما بنى أصحاب هذه النظرية مشروعهم في وجود الإنسان وتطوره وثباته واستقراره وعطائه، جعلوا من هذه النظرية أساس، قالوا أن من ينتمي لهذا العرق معنى ذلك العلم والمعرفة والصحة والتطور والحضارة، وأن ما من حضارة بنيت إلا على أساس من العرقية. ولكن لاحظوا المشهد أيضا اليوم، ليلقي أحدنا ببصره قليلا على المشهد من حوله ليجد أين ستأخذ بنا هذه النظرية وإلى أي مسار ستنتهي هذه النظرية. على مر أن من العالم وعلى الهواء المباشر، أي البث المباشر، وفي هواء طلق وداخل أروقة محكمة، تقتل امرأة بريئة لا على شيء إلا على أساس عرقي. هذا يعني ماذا؟ إذا بناء الإنسان يطهر الإنسانية من الأعراق الأخرى لتبقى مجموعة شرذمة من البشر هم شداذ الأرض بطبيعة الحال، ويجدون في أنفسهم ما لا يجدوه في غيرهم. البعض يتصور أن تكثر الأنبياء في بقعة من البقع يعني أن ذلك المجتمع متحضر متقدم له قيمة، لذلك الله أولاه السيل الجارف من الأنبياء 124,000 نبي. المسألة ليست كذلك. المجتمع عندما لا تتفشى فيه الأمراض الجسدية لا يحتاج لأكثر من بضعة أطباء، ولكن عندما يصاب مجتمع من المجتمعات بنكبة صحية، بوباء أبعد الله عن المؤمنين والمسلمين ذلك، تشوف أن العالم يضج، تتحرك جميع المنظمات الطبية في العالم من أجل استئصال ذلك الوباء، وهذا ملحوظ ومشاهد وأنتم ترون هذا الأمر. إذن المسألة لا لأن الله سبحانه وتعالى أرسل أنبياء كثر اليهود أن اليهود لهم مقام وخاصية لذلك حباهم الله بهذه الخاصية، أبداً، بل هم الأكثر تمرداً، الأكثر قتلاً للأنبياء، الأكثر مراباةً في الأموال، الأكثر إباحيةً في الجنس، الأكثر ظلماً على وجه الأرض. ما من مشكلة في الأرض في شرقها وغربها إلا ولليهود فيها مغمز، وما من حركة تحصل في الأرض إلا واليهود يحركونها من وراء ستار، إن لم يكن بمقدورهم أن يلعبوا بخيوطها في الجهر والعلن. هذا واضح وبين. إذن هذه النظرية أيضا نظرية فاسدة وساقطة ولا يمكن الركون إليها. هنالك أيضا نظرية أخرى، نظرية الجغرافيا، قال: والجغرافيا تصنع هوية الإنسان، وعلى أساس من صنع هويته تبنى الحضارة من حوله بناء على آراء غربلتها الأيام وصقلتها أيضا الذهنيات في من حولها. ولكن أيضا نجد أن هذا العامل يتعطل أحيانا، بل أحيانا يتسبب في الكثير من النكبات. فكم من إقليم أغار على إقليم على أساس من مبدأ القوي والضعيف، ودالت دول واندثرت حضارات وغابت أمم عن المشهد، لا على أساس مرجح إلا على أساس من التقسيم الجغرافي. هنالك الشمال والجنوب، وهنالك الشرق والغرب، وهنالك وهنالك الكثير من التقسيمات التي لم ينزل بها الله سبحانه وتعالى من سلطان، وإنما هي نظرية الإنسان للإنسان، نظرية الإنسان الذي يتوثب لاستعباد الإنسان. ثم جاءت النظرية الكاملة والمكملة ألا وهي نظرية المثل الأعلى، وهي نظرية قرآنية تبني على أساسين. الأساس الأول المساحة الذهنية التي يمتلكها الإنسان، وبعبارة الرؤية التي يرسمها الإنسان من حوله هي التي تخلق الإنسان، وإذا ما خلقت الإنسان خلقت الحضارة من وراءه، وهذا ما يتبناه الإسلام. وحتى لا تجمح الصورة عند الإنسان، وحتى لا تذهب الرؤية بعيدا عند الإنسان، تدخلت السماء لتقوم من سلوكه وتوجهه وتنظيره. لذلك جاءت المبادئ والقيم والمثل من أجل أن يحفظ هذا الإنسان في هذا. فهي زاوجت بين بعدين، بين بعد نظري وأطلقت له العنان، وبين بعد روحي أمسكت السماء به. سيل من الآيات، كم هائل من الروايات يقف أمام جموح هذا الإنسان. لذلك الإنسان المسلم المتنور بنور العلم والمتسلح بأخلاقية الدين تجد له إبداع، وإبداعه لا يستطيع أحد أن يشكك فيه. لذلك جاءت فكرة المهدي الموعود عجل الله تعالى فرجه. فكرة المهدي عليه السلام كفكرة جدا مهمة، لكن علينا أن نلتفت إلى شيء. نحن أمام تاريخ يربع على تقريبا 1200 سنة بيننا وبين ميلاد المهدي، إذن ميلاده دخل عالم التاريخ. هنا شيء أود أن أنبه عليه وألفت النظر له، أن مسألة التاريخ هل هي مسألة الكتابة فيه أو الكتابة له؟ يعني تارى الإنسان هو يمارس عملية الكتابة للتاريخ، وتارى يمارس كتابة التاريخ. التاريخ الموجود بين أيدينا هو من النوع الذي كتب له التاريخ ولم يكتب به التاريخ، وفرق بين الأمرين. إذا قلنا كتب به التاريخ يعني دونت القضية كما هي بكل حذافيرها، وأما إذا قلنا ما دون له التاريخ فهنا ينفتح الباب علينا على أكثر من توجه وتوجه. ربما ألف المؤلف كتابا في التاريخ للحاكم المعين، بناء على ذلك لا بد وأن يلوي عنق التاريخ في صالح ذلك الحاكم. وربما اشترى التاجر أيضا من أحد أرباب القلم التاريخي أن يضع له كتابا، فلا بد أيضا أن يلوي ذراع ذلك التاريخ في سبيل تمجيده وتمجيد مواقفه. وهذا ما تدفع البشرية ضرائبه، إن على مستوى الأفراد أو على مستوى الجماعات. فما من دولة حكمت في يوم من الأيام إلا ولها تاريخها الذي تصنعه. أيضا هي كدولة قائمة في أي مكان كان لا بد وأن تلتفت لورائها لتجد تاريخا مدونا، ربما دون له وربما هو المدون. وأيضا لا بد وأن تنظر للمستقبل، والنظر إلى المستقبل أخطر من النظر إلى الوراء. لماذا؟ لأن المستقبل فيه محاكمة تاريخ، على العكس من ذلك فيما تقدم. ما تقدم أخذ ما أخذ، ولكن فيما هو الآتي هو المسترجع للأمور والمستوقف لها. لذلك جاءت مسألة الإمام المهدي عليه السلام مسألة صراع بين أكثر من اتجاه واتجاه. وليت شعري كأن القرآن لم يشر إلى هذه القضية لا من قريب ولا من بعيد، وكأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيضاً لم يبين حدود ما أشار إليه القرآن الكريم، وكأن العترة الطاهرة أيضاً لم تغرق المشهد بما يقارب 2000 حديث فقط وفقط في حدود مولد المهدي عليه السلام، ناهيك فيما يترتب على مولده صلوات الله وسلامه عليه. لذلك أنا ألفت نظر الأحبة وأشد على أيديهم وأدعوهم في أن يقرأوا ولو قليلاً عن حياة المهدي عليه السلام، وأن يغادروا مساحة السماع فقط وفقط. ثقافة السماع سريعة ولكنها غير مستقرة في الذهن، أما القراءة الثقافة بقراءة فإنها تبقى مستقرة، فيها مساحة لاسترجاع النص وتثبيته، فيها مساحة لنقد النص، فيها مساحة لتوسيع دائرة النص، فيها مساحة لتدوير النص نفسه. وهذا بقدر ما يمتلك الإنسان من أصول المعرفة وأصول الثقافة وأصول البحث وأصول النقد يمكن أن يتعاطى القضية. وأنا أقول لشبابنا خصوصا أن المستقبل إذا لم يعد الواحد منا عدته له ربما يخفق البعض في الامتحان، لذلك نجد البعض في هذه الأيام يشكك في فكرة المهدي عليه السلام، وهو ليس من خارج النسيج بل هو من داخله، وربما يسلم به على نحو الكبرى ولكن يناقش فيه من حيث الجهة الصغروية، وفي هذا مهلكة وفي ذلك أيضا هلاك. لذلك على الإنسان أن يلتفت لهذه القضية وخصوصا عند الناشئة من أبنائنا. فكرة المهدي الموعود مبنية على أساس من العدالة العامة، وهذا ما ننشده وهذا ما نترقبه وهذا ما نتأمله وهذا ما نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا إياه إن شاء الله عاجلا، وأن يجعلنا ممن ينظر إلى المهدي عليه السلام، وهذا مهم، والأهم أن يجعلنا ممن ينظر المهدي عليه السلام إليه. من ينظر إليه المهدي عليه السلام هو في ربح كبير، أما من ينظر إلى المهدي عليه السلام أيضا فيه الربح، ولكن الربح الأكبر أن تكون موضوعا لأن ينظر إليك المهدي عليه السلام. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. هذه الكلمات التي تلقاها آدم عليه السلام بعد أن ارتكب الخطيئة، ولا حساسية في استخدام هذه المفردة. القرآن يقول عصى آدم ربه، نعم هنالك عصيان يدخل الإنسان في دائرة الحرمة ويتنافى مع مسار العصمة، وهنالك لا ارتكاب لخطأ ولكنه لا يزاحم ملاكية العصمة، وهما يعبر عنه بترك عندهم بترك الأولى. وهذه من المسائل التي أخذت الكثير من الدور والبحث عند أصحاب علم الكلام. هذه الكلمات ما هي؟ الكلمات التي تلقاها آدم ما هي بحيث تاب الله سبحانه وتعالى عليه من تلك الخطيئة التي لا زالت البشرية تدفع ضريبتها؟ هنا أؤكد على شيء أيها الأحبة، لا ينبغي أن نتصور أن ارتكاب الذنب يعني فيما يعني فقط وفقط العقاب الأخروي، أو أن الله سبحانه وتعالى يعفو عن الإنسان. لا، الله سبحانه وتعالى رحمن رحيم ونحن نقر ونؤمن ونسلم بهذه الحقيقة، ولكن أثر ذلك الذنب الوضعي ربما يأخذ بنا إلى البعيد. لذلك علينا أن نلتفت، يعني آدم الآن من ما تشقد 1000 سنين، لكن لازالت البشرية تدفع الأثر التكويني لتلك الخطيئة، لازالت إلى اليوم، رغم أن غفر الله له، تاب الله عليه، ويعلم بهذا الشيء في دور الدنيا أن الله سبحانه وتعالى تاب عليه بتلقيه للكلمات، لكن أثر ذلك الشيء إلى اليوم ندفع ضريبته. إحنا في تكويننا الإنساني بهذه الكيفية ليواري سوءتهما، إحنا لازلنا نبحث عن هذا الشيء. شايف لك واحد يطلع من بطن أمه ساتر مستر؟ أبدا أبدا. وخلك عن الأمور الثانية اللي ماكو داعي الواحد يدخل فيها، لكن بالنتيجة هو هذا. ابن كثير وهو من علماء العامة والمتشددين أصحاب الفكر السلفي المتشدد يقول، طبعا الآراء كثيرة في الكلمات شنه المراد من عندها التي تلقاها آدم حيث الله سبحانه وتعالى تاب عليه غفر له، والخطيئة كبيرة بحجم الإنسانية حتى يرث الله الأرض ومن عليه. تصوروا حتى احنا ما نستكثر لو واحد صار من عنده ذنب، لا أنا معصوم ولا أنت معصوم، العصمة لأهلها. الله سبحانه وتعالى يغفر، لكن شوف شي يترتب على هذا الذنب، التفت له فيك في عيالك. اليوم قاعدين نشوف موت غير طبيعي، أمراض غير طبيعية، كلها بما كسب الإنسان، بما فعل الإنسان، بما قدم الإنسان. ابن كثير يقول هم النبي محمد والإمام علي والسيدة فاطمة والإمام الحسن والإمام الحسين. وبالمناسبة أن هذا الكلام لابن كثير أيضا عليه كثير من علماء العامة، وأما من علماء الشيعة فيكاد يكون من المجمع عليه، منهم البيهقي في دلائله، ابن عساكر في مسنده، السيوطي في درره، والسيوطي أيضا في جوامعه له كتاب آخر، والكاشفي في معراجه، والقندوزي في ينابيعه، وابن المغازلي في مناقبه، والنطنزي في خصائصه. هؤلاء الجماعة أجمعوا على أن المراد بالكلمات هي الأسماء الخمسة من النبي وآل بيت النبي محمد. ابن عباس رضوان الله تعالى عليه حبر الأمة معروف بعد هذا الرجل، وهو رجل من أجلاء الصحابة، عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يعني سئل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عن معنى الكلمات التي تلقاها آدم، فقال الكلمات التي تلقاها آدم أنه قال بحق محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين إلا ما تبت علي فتاب الله عليه. ابن عساكر أيضا يروي عن الخليفة الثاني، وهذا مهم جدا أن يقع في طريق الرواية الخليفة الثاني، جدا مهم جدا مهم، هذا كل شؤون حياتنا. لما يصير صحفي من العيار الثقيل يقولون قال الصحفي الفلاني لقيمته، هم حاكم عن حاكم يختلف، حاكم صاحب قرار غير حاكم مو صاحب قرار، يأثر طبعا، ده الدنيا تقوم ولا تقعد على كلامه. ترد رئيس جمهورية أفريقية في إحدى الدول خلى يحكي ليل نهار، الدنيا ناطش ولا ترش، لكن رئيس دولة لامع في العالم حرف واحد يقول له شوف الإذاعات ما تسكت أيام وليالي تحلل، هو أراد كذي يمكن أراد كذي قال كذي ضارب الجدام، والفقير الله قايل على باب الله، وأحيانا أصلا ارتجالية جاية الشغلة، لكن الدنيا تقوم ولا تقعد. لذلك أنا أتذكر مقولة لهنري كيسنجر وهو يهودي من عمالقة الفكر اليهودي رهيب، عندما سئل عن السيد الإمام رضوان الله تعالى عليه ما الذي لفت انتباهك في هذا الشخص، لاحظوا يا جماعة الواحد من يقرأ ويشوفه يتأمل، ترى الإمام الخميني رحمة الله عليه، السيد الخوي رحمة الله عليه، السيد الإمام الشهيد الصدر رضوان الله تعالى عليه، ترى ذولا فقط 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 يبرزون لنا جانب بسيط جدا 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 من عظمة وجود الخلف الباقي من آل محمد. يقول له ما الذي لفت انتباهك في هذا الشخص؟ أحد الصحفيين سأله، وزير خارجية أمريكا كان يوم من الأيام، منظر عالمي رهيب، قال يحيرني في هذا الرجل واحد من اثنين. الأمر الأول حركة المصباح في يده، ولا ما أدري شو يقول هذا، يدعو علينا بس، ولكن يقول أعلم أنه من خلالها يدير الكون من حوله. هذا يهودي، هذا يهودي. أنا أقول إذا مرجع من مراجعنا يدير الكون بسبحة، لعاد المهدي عليه السلام وإيش يسوي في العالم؟ إنزين. يقول الثانية، يقول الأمر الثاني، لاحظت أن هذا السيد يرسل الكثير من الرسائل من خلال حاجب عينه. يقول من يرفع حاجب عينه وينزل حاجب عينه، يقول أنا أقرأ أكثر من شفرة وشفرة قدامي. أقول هذول ناس عاديين ترى، هم علماء أجلاء مراجع، تراب أقدامهم شرف وكرامة نتبرك به، لكن لما يصير المهدي موجود الدنيا شلون تصير؟ لما يصير يؤذن للمهدي عليه السلام أن يمارس سلطانه على وجه الأرض وتخرج الأرض فلذات كبدها، الواحد يشيل الخمس يبي واحد مستحق ما يحصل، والحين الناس ها، والواحد يشيل الزكاة مالته وما يحصل، والحين الناس ها، وغيرها وغيرها. ويقول حق فلان مال المواريث عودة لهلا، وعش الاستقامة والعدالة، وذاك الرجال قصيت عليه في البيعة ورجع فلوسه له واخذ العين من عنده، وذاك الرجال يقول للزوجة هذه ترى مو لك لوجود الاشتراك النسبي القريب، وذلك الإنسان لوجود المانع من المقابلة معها والارتباط بها، ويرجع الأمور إلى نصابها. وقتها يرعى الذئب والغنم في مرعى واحد. أعود لصاحبنا، يقول لما قالوا له يعني الكلمات ويش هي اللطيف فيه، ما قال يقول رسول الله. طبعا بعض المعلقين علق بتعليقات معينة، أنا أقول لا، أنا أقول الرجل عندما لم يذكر الرسول يعني أن هذا الأمر وصل إلى درجة من القطع والاستقرار عند الخليفة الثاني، بحيث أنه محتاج يقول قال الرسول محمد، وإنما سالم عليها. قال آدم، خليفة الثاني يقول قال آدم أسألك بحق محمد وآل محمد إلا غفرت لي. ولد المهدي، المهدي يشمل الكون، كثير من المنعطفات الخطيرة مرت بها الأمة وأصحاب المذهب. المهدي عليه السلام كانت له وقفة، كانت له نظرة، كانت له نظرة رحيمة لجميع الناس. لذلك 1200 سنة من غاب المهدي عليه السلام، بحمد الله إشراقة المذهب تزداد يوما عن يوم. نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أنصاره وأعوانه والذابين تحت لوائه والمهيئين لسلطانه على وجه الأرض. الليلة إن شاء الله مراسم الاحتفال بذكرى المولد، ليلة الخميس القادم، كلكم تعرفون في مشاكل أسرية هالأيام شيء غير طبيعي والله، وتعرفون إحنا واقعيين، واقعيين مع أنفسنا، وإن شاء الله نبقى واقعيين مع أنفسنا، إحنا ما أصحاب اختصاص. لذلك خذنا على خدتنا الأقل على نفسي أن الأمور الاختصاصية نلقيها في دائرة أصحاب الاختصاص، وإحنا نستفيد من إخواننا وأعزائنا الدكاترة والأساتذة والمهندسين الأكاديميين اللي هم قاعدين يضؤون الطريق ويحلون كثير من المشاكل، والمساحة متاحة لهم. ليلة الخميس القادم الاستضافة للأستاذ علي في هذا الجانب، وهو رجل متخصص، ونحل الكثير من القضايا والمشاكل الموجودة. اليوم ترى على الظن بين الزوج والزوجة تروح عائلة كاملة، رجل عنده شغل يعني الحريم أنت ولا فوق، رجل اتصل عليه رفيجة يمكن بيع ما يبيش تطلعين عليها، يمكن سافرة ما يبيش تطلعين عليها، لا قاعد يخطط حق المرة الثانية وتروح العائلة كلها. أصحاب السيارات ذيل اللي يودون بنات ويجيبون بنات من مدرسة وكلية وعمل وغيره وغيره. آخر هذا شغلته فقير الله ابتلاش على عمره شو يسوي بعد؟ ها شغلته. لا لا بس هو قاعد يغازلهم هو قاعد يقول ويش أضمن؟ ليش الواحد يدمر حياته بيده؟ إن شاء الله الأستاذ إحنا نستفيد من عنده ليلة الخميس وإن شاء الله يضع النقاط على الحروف ويبين لنا كثير من الحلول الموجودة. ما من مشكلة إلا ولها حل، وأصحاب الاختصاص هم أدرى بالحلول. وفقنا الله وإياكم لكل خير، وصلى الله على محمد وآله.